بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل في اللطم قصاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نعم في اللطم قصاص، وقد ذكروا ذلك، لكن إذا لطمه في وجهه لا يلطمه في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، ولا ضرب الوجه ولا تقبح. نعم.
يقول السائل: لي والدة كبيرة في السن وإخوتي في البلد مشغولين بوظائفهم، وهم يضعونها في بيت العجائز، فهل يجب علي أن أرجع إليها وأحافظ عليها؟
إن أضاعوها وجب عليك أن تحافظ عليها، إن أكرموها ورعوها بقيت تطلب العلم، وإن أضاعوها وأهملوها كأن يكونوا عصاة أناس عندهم غفلة لا يعرفون حق الوالدين، وجب عليك أن ترعى أمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي أن إثمه عظيم. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وجب الجهاد في الوالدين، ففيهما فجاهد. نعم.
يقول السائل: هل المرأة تعتبر صفا لوحدها حتى وإن كانت في المسجد، في مسجد النساء؟
لا، مع النساء تصف مع النساء، كما كنا يصلين صفا واحدا، فلا تكون منفردة خلف الصف، إنما تكون المرأة صفا بمفردها إذا كانت مع الرجال. صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، أما مع النساء فقد كنا يصلين سواء، ولا تنفرد منفرد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الرجل خلف الرجال والمرأة خلف النساء، يشمل الحديث الجميع. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة للكفوف؟
لا يؤثر، لا يخل ذلك بصلاتها، لا يخل ذلك بصلاتها، صلاة صحيحة سواء صلى بذلك، صلى الرجل وهو على هذا الحال أو المرأة. وقد نعم هي تنهى المرأة عن لبس القفازين في حال إحرامها، أما في غير الإحرام وهي لابسة فلا يأتي ما يمنع.
يقول السائل: هل الجهر بالتأمين واجب حتى للنساء؟
إذا قالوا للضالين فقولوا آمين، فإذا صلت المرأة خلف الإمام فقالوا للضالين، الدليل يشمل الجميع، تقول آمين تسمع نفسها، إلا إذا كان إذا ارتفع الصوت سمعها الرجال فلا ترفع صوتها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وآمين دعاء من ذكر الله عز وجل، فتقوله يقوله النساء ويسمعن أنفسهن.
يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء الذي يستعمله بعض الذين يرقون على المرضى: اللهم يا حي يا قيوم أسألك بحق قل هو الله أحد بما فيها من أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف لي عن نفسي إن كنت مصابا بعين أو سحر؟
محدث هذا الدعاء، ما عليه دليل، وكلمة بحق كذا وكذا، يعني بحق القرآن، بحق هو الله حق، بحق الفاتحة حق، هذا الدعاء ما عليه دليل. نعم.
يقول السائل: لأبيه سيارة قلاب في مكان منحني، وفوق سطحه بنات يلعبن، فرجع القلاب للورى وسقطت بنت تحته، فأخذها أخوه وسقاها ماء وهو لا يدري أن فيها نزيفا فماتت البنت فماذا عليه؟
ما عليه شيء، سقي الماء الأصل فيها أنه يعني يسقى المريض، يسقى من طلب ذلك، يعني ما يظهر أنه تسبب في موتها، هذا ماتت بالنزيف لا من الماء. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يعتقدون أنه إذا جامع لا يغتسل أحدهم حتى يبول، هل لهذا أصل عند أهل العلم؟
ليس بصحيح. غسل الجنابة إذا أجنب فاغتسل صح، غسل الجنابة سواء بال قبل ذلك أو لم يبل، فإنه يقول لعله يبقى بقايا يعني من ذلك سواء الرجل أو المرأة، إذا خرج بعد الغسل شيء ليس ذلك أنه جنابة من جديد، الغسل قد سبق وحصل الغسل من الجنابة وذلك لا أثر له، بعد الغسل لا أثر له. نعم. الخارج من الذكر أو الرحم المرأة بعد الغسل لا أثر له.
يقول السائل:
لا أثر له في الغسل، أما من حيث نقض الوضوء ينتقض الوضوء بذلك. نعم.
يقول السائل: طالب علم وحيد لأبيه وأبوه يحتاج إليه لأنه صار كبيرا، وأراد الوالد أن يعمل لولده فيزة عمل إلى السعودية، فبماذا تنصحونه؟
ينصح بأنه يجعل ولده يخدمه يرعاه، أو يتركه يطلب العلم أو ما كان من ذلك، الحاصل أنه إن احتاج إلى خدمته خدمه، وإن كان في غنى عنه طلب العلم أو ذهب حيث يحتاج الذهاب إليه، فهذا يعاد فيه إلى مصلحة الأب ومصلحة الولد. نعم.
ويقول إن هذا العمل الذي منح له فيزة العمل اشترط عليه لبس البنطال.
لا يلبس البنطال، البنطال ليس من ما ليس مما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف رضوان الله عليهم، فهو لباس ما هو طيب غير مشروع، فلا يلبس البنطال، إن نظر له عملا شرعيا لا بأس، وإلا فلا يلبس البنطال. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تبديل قلب الكافر للمسلم المريض بالقلب؟
هو ما يدري أي قلب يبدلونه، الإنسان إذا وضع على السرير مثلا في بعض دول الكفار يقول انتظر إذا جاء قلب يعني قلب عدلوه، فيبقى منتظرا، فربما اتصلوا له في أقرب وقت، مثلا جاء إنسان عنده موت سريري أو تبرع بقلبه كما يفعل، هذا التبرع لا يجوز بالأعضاء، تبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء كله لا يجوز على الصحيح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن وجد في بلاد الكفار هذا أنه يبيع أعضاءه يعني لورثته، إذا كان عنده موت سريري أو شيء من ذلك أو يقول لهم يعني خذوا كذا وخذوا كذا وادفعوا مبلغ كذا ويتفق مع أوليائه، فإذا وصل إلى ذلك الحال قطعوه وما يزال نفسه فيه عنده أكسجين يعني صناعي، وأخذوا تلك المصالح التي اشتروها منه أو من أوليائه ودفنوا ما بقي، حتى إن منهم من يكون مفتوح البطن كله بما أخبرنا، يدفنونه أو يخرجونه وهو كذلك قد أخذوا ما في بطنه، يأخذوا القلب يأخذوا الكليتين يأخذوا ما كان من ذلك، هذا لا يجوز لا تبرعا ولا يجوز كذلك بيعا، لكن هذا يوجد. ثم قد يؤتى منهم من يدفع مبالغ أو يكون الدولة تبرعت له على حساب بعض الشركات أو شيء من ذلك، فإذا وضع السر لا يدري ما القلب الذي وضع له، فهناك ما في مانع أنه يوضع له قلب، سواء كان قلب كافر أو قلب مسلم أو غير ذلك من القلوب، وليس لهذا أثر أنه سينقلب إلى كافر، فإن بين الدماغ وبين القلب ارتباط، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فليس له أثر في صحة ما في إيمانه وعدم إيمانه، فإننا نعرف أناسا لهم قلوب الله أعلم منها من عينه ولا زال استقامتهم كما هي وحالتهم كما هي لم تتغير، ما زالت حالتهم لم تتغير من حال إلى آخر، مع أن ذلك القلب محتمل أن يكون قلب فاسق، محتمل أن يكون قلب كافر، محتمل أن يكون إلى آخر ذلك قلب امرأة يعني تهوى يعني الرجل قلب إلى آخره، فما تغير بشيء. نعم.
يقول السائل: رجل مات في مصر فوضع في الثلاجة يومين لعدم وجود رحلة طيران إلى اليمن، وفي اليوم الثالث وصل حضرموت وتم دفنه وصلى عليه أناس كثير، فهل الأفضل الدفن مباشرة بأي أرض كانت الوفاة، أم يجوز تأخيره لإحضاره لبلاده من أجل أن يصلي عليه أكبر عدد ممكن؟
لا شك أن الدفن في المكان الذي توفي فيه مع وجود من يصلي عليه ومن يعتني به أنه أفضل، فإن في تأخيره حبس له. أسرع بالجنازة فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعون عن رقابكم من إسراع به تعجيل الدفن. لا ينبغي لجنازة مسلم أن تحبس بين ظهران أهلها أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك دفنها مع وجود المصلين عليها ومع وجود، إلا إذا كان الوقت قصيرا يعني لا يؤثر ذلك، أو إذا كانت أرض مقدسة مثل مكة من أهل الطائف أهل جدة أهل تلك الأمكنة يريد أن يدفنها في مكة وتمكن من ذلك مع أنهم يمنعون الجداوي أو الطائفي أو ما إلى ذلك أن يدفن مكة إلا إذا كان بوساطة، وإلا يجعلون ذلك لمن لأهل مكة وللزوار والعمار والحجاج ما كان من ذلك يدفنون بمكة. لحديث يعني سأل الله موسى أن يدنيهم الأرض المقدسة رمية بحجر، استدلوا بهذا الحديث لأنه إن كان قريبا من الأرض المقدسة كمكة والمدينة ونحو ذلك أنه يدخل فيقبر فيها من كان نحوها، أما على الإطلاق فلا، لا دفنه في مكانه. نعم.
يقول السائل: كيف يحصل عذاب القبر لمن مات ووضع في الثلاجة؟
لا يجوز الشك في عذاب القبر لأحد من الناس، سواء وضع في الثلاجة أو أكلته السباع أو يعني أغرق في البحار فأكلته الأسماك أو كذلك احترق بالنار فصار رمادا، لا يجوز الشك في عذاب القبر، نؤمن أنه يناله عذاب القبر على أي حال مات عليه، وهذه معتقد أهل السنة والجماعة. فإن الذي يموت ما كل الناس يموت يعني فيدفن، منهم من يموت بالحرق، منهم من يموت بالغرق في البحار، منهم من يموت إلى آخره، ومعتقد أهل السنة فيهم جميعا على هذا الحال بأدلة كثيرة.
يقول السائل: أخواني أحدهما مغترب في السعودية والآخر مستقر في اليمن، فقام المغترب بإرسال مبالغ مالية إلى أخيه في اليمن ليفتح محلا للملابس، ونجح المحل بحمد الله، والآن يريدون فك الشراكة وحصل خلاف. طبعا الذي في السعودية يقول: الحق حقي وأنت مجرد موظف عندي ليس لك إلا راتب. والذي في اليمن لا يملك قبل المحل ولا ريالا واحدا، لكنه ذهب واشترى وتعب وسهر حتى كان لا ينام إلا قليلا مع المحاسبة، وأخذ من مال المحل تكاليف الزواج ما يقرب من 2 مليون، والآن اشتد الخلاف، ويقول المغترب بأنه خدعه وأخذ ماله ويريد إخراجه من المحل، والذي في اليمن يقول وينكر أنه ما أخذ شيئا وعليه اليمين، فما هي الفتوى الشرعية في حل هذا الخلاف؟
الفتوى الشرعية في ذلك أنهم اتفقوا أنه عامل مع أخيه أنه عامل، عامل المؤمنين عند شروطهم، سواء تعب أو لم يتعب، لأن العامل يتعب وقد يفوضه صاحب المال يقول له اشتري وافعل وانظر، ويعني ننمي المحل بقدر ما تعرف من خبرتك بخبرتك. وإن اتفقوا على أنها مضاربة، هذا يضارب بماله وهذا الأخ يضارب بجهده، فهي مضاربة ومشاركة، مضاربة ومشاركة. وإذا أرادوا فك الشراكة كان ذلك الذي بجهده له نصيب حسب ما يتفق عليه المضاربون بجهودهم مما يتعارف عليه الناس، وليس مجرد إيجار عمل، لا سيما الجهد والخبرة. وإن لم يحصل اتفاق في ذلك فعلى يعني أحدهم اليمين أنه لأن على صل مالك اليمين أنه إنما جعله عاملا ولم يجعله مضاربا، ويأخذ ذلك مجرد أتعابه حسب ما يطع إما بالشهر أو بالسنة أو كذلك حسب ما يتعارفون. ولا يجوز له أن يأخذ من المال إلا بطيبة نفس من صاحب المال الذي جعله عاملا معه، وما أخذه أعاده إن قبل يمينه ولا المدعي البينة والمنكر اليمين. نعم.
السؤال الأخير يقول: شخص يملك أرضا فوهب منها جزءا لآخر وكتب له بتلك الهبة وثيقة، وبعد فترة مالك الأرض باعها مع ما وهب منها لشخص آخر، وبعد سنوات توفي ذلك البائع، فأتى الموهوب له يبسط يده على ما قد وهب له من قبل المالك السابق، فرفضه المالك الجديد الذي اشترى الأرض كاملة. السؤال: هل بيع الأرض كاملة مع الجزء الموهوب أبطل تلك الهبة ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، أم أن الهبة تمت قبل البيع وأن ذلك الجزء الموهوب من الأرض قد انتقلت ملكيته شرعا إلى من مالكها إلى الذي وهبت له، وأن ذلك المالك باع شيئا قد سقط عن ملكه شرعا، وأن من وهب فقد أسقط ما وجب؟
الجواب: إن كان قد أعطاه وملكه بتوثق وبشهود ويثبت ذلك، يعني بشيء يثبت هذه الهبة وهذه العمرة هذا العطاء، فإنه لا يجوز له أن يعود فيما وهبه وفيما أعمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر عمرة فهي له ولعقبه بعده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولا يجوز أن يعان على ما هو إثم عليه. فإن ثبتت الهبة بما يثبتها شرعا فاحتمل أنه يكون نسي، أو احتمل أن يكون رجع وليس له حق في الرجوع. إن عمر رضي الله عنه وهب فرسا لإنسان حمله عليه وهبه له، فأضاعه ذلك الموهوب له، أي ما أحسن إليه ما أطعمه، فأراد أن يشتريه منه شراء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تشتره ولا تعد في هبتك ولو أعطاك بدرهم. دل هذا على أنه لا يجوز أن يعود في الهبة، وما لا يجوز لا يجوز العون عليه بأنه يكون حرام عليه، وعوده في ذلك يعني يجوز له أو يصحح. فالشأن في تثبيت هذه الهبة، تثبيت هذه الهبة إن ثبتت بيقين بشيء موثق بشهود، فإن المشتري الجديد اشترى ما ليس، أو البائع باع ما لا يملك، باع ما قد وهبه وملكه غيره، وقد يكون أيضا موهوب له قد تصرف فيه في بناء أو زرع أو اجتهاد فيه، أو بذل فيه شيئا من الجهد بحسب أنه قد تملكه، فإنه لا يصح البيع للجديد. والحال هذا ولا يصح بيع ما لا يملك، الشرط أن يكون باع ما يملك، فتعاد الهبة لصاحبها الهبة الموثقة. أما إن يكون كان وهب لولده مثلا ثم عاد من هبته لولده فباع يجوز، الوالد إذا عاد في هبته لولده يجوز، كما عاد بشير فيما وهب لولده النعمان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع في ذلك لما نحله عبدا. أما لغير الولد فلا يجوز أن يعود، والهبة صحيحة بعد تثبيتها والتأكد منها، والبيع غير صحيح لذلك الموهوب بعينه يعاد إلى من وهب له. وليس لعرق ظالم أصل، فالمشتري الجديد لو ذهب يبني أو يزرع، يعني المشتري الذي وهب له من قبل وتملكها من قبل يتفق معه، يعني إما أنه من عند القاضي أو يصلح بينهم، ولا يقول له دم ما بنيته أو اقلع ما زرعته، ممكن يصلح بينهم من المحاكم، ولا يقول له دم ما بنيته أو اقلع ما زرعته.